الأمم المتحدة بخصوص التهديد العلني الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية إلى الجمهورية الإسلامية. سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني وصف تصريحات ترامب المتهورة والمعادية، واعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق المنظمة الأممية. وحذر إيراني من مغبة أي مغامرة عسكرية، مشددا على أن إيران سترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي. شدد كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني على أن أي هجوم على إيران سيجبر إيران على التوجه نحو إنتاج القنبلة الذرية. وأكد لاريجاني أن الهجوم على المنشآت النووية لن يعيق تقدم إيران بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها طهران، بل سيخلق مبررا ثانويا لامتلاك السلاح النووي. وحول تهديدات الرئيس الأمريكي، اعتبر لاريجاني تصريحات ترامب متناقضة مع وصفه لنفسه برئيس يسعى للسلام، لافتا إلى أن القوات الإيرانية مستعدة لكل الاحتمالات. وأشار إلى وجود محاولات لإحداث اضطرابات داخل إيران بالتزامن مع الضغوط الخارجية، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يتخلى عن ثورته. أفادت وزارة الصحة بغزة بوصول أكثر من 40 شهيدا وعشرات المصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى نحو 50400، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 114500 منذ بداية العدوان عام 2023. من جهتها، أكدت الأمم المتحدة ارتقاء نحو 100 شهيد في غزة منذ بدء عيد الفطر المبارك، وارتقى عدة شهداء بمجزرة للاحتلال على منزل في مدينة غزة، فيما استهدف الكيان خيام النازحين بخان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات في جنوب ووسط القطاع. حول تصعيد الاحتلال العسكري في قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر المبارك، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في اليوم 15 من استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في القطاع، وذلك في أيام عيد الفطر المبارك التي من المفترض أن يعم فيها السلام والأمن.
برغم العيد وكل العالم بيحتفل في العيد، إلا احنا بنحتفل في الشهداء، بنحتفل في قصف بيوتنا، بنحتفل في تشريدنا، بنحتفل في نزوحنا، بنحتفل في جراحنا.
واستأنف الكيان المجرم غاراته على مناطق المدنيين ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، ففي خان يونس استشهد 5 وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية بحي الأمل بمدينة خان يونس، كما أدى قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع لإصابة 3 فلسطينيين على الأقل. وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد أكثر من 1000 شخص منذ أن استأنف الاحتلال عدوانه، ووفقا لليونيسف فقد استشهد 322 طفلا على الأقل، وأصيب 609 آخرون بذات الفترة. في الوقت ذاته، قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن المخابز العاملة في قطاع غزة والمدعومة من برنامج الأغذية العالمي ستغلق أبوابها بسبب نفاد الدقيق، فيما أعلنت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة إن جميع المخابز في قطاع غزة أغلقت بسبب نفاد الدقيق والسولار، الأمر الذي سيؤدي لتفشي المجاعة في القطاع ميدانيا. أصدرت قوات الاحتلال أوامر تهجيرية جديدة لجميع السكان في مدينة رفح ومناطق قيزان النجار والمنارة وحي السلام جنوب خان يونس. وأدانت وزارة الداخلية في غزة تهديدات الاحتلال بإخلاء رفح، وأكدت أنها ستفاقم الأوضاع الكارثية لقطاع غزة. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش سيوسع عمليته البرية في غزة لاحتلال 25% من القطاع خلال أسبوعين أو ثلاثة، معتبرا العملية البرية جزءا من حملة ضغط قصوى لإجبار حماس على القبول بإطلاق مزيد من الأسرى. كما كشف أن خطة الجيش هي توسيع المنطقة العازلة التي يسيطر عليها بالأراضي القريبة من الحدود وضمها للحزام الأمني.
اعتبرت منظمة العفو الدولية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مجرم حرب لاستهداف المدنيين عمدا واستخدامه التجويع كسلاح ضد سكان غزة. وشددت المنظمة على أن أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مطالبة باعتقاله وتسليمه للمحكمة الدولية. ومن المقرر أن يزور رئيس حكومة الاحتلال المجر في أول زيارة له إلى دولة عضو في الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال بحقه. أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بعدوان للاحتلال الإسرائيلي على ضحية بيروت الجنوبية. مصادر محلية ذكرت أن الاحتلال استهدف شقة سكنية بحي ماضي في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. ويعتبر هذا العدوان الثاني من نوعه الذي يستهدف الضحية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. من جهته دان الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا العدوان واعتبره إنذارا خطيرا بشأن النيات المبيتة، فيما وصف رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداء بأنه انتهاك صارخ للقرار الأممي 1701. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 بصاروخ محلي صنع في أجواء محافظة مأرب. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد على مواصلة اليمن دعم غزة مهما كانت التضحيات، مشيرة إلى استمرار قرار منع ملاحة الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي. إلى ذلك استشهد وأصيب 15 مدنياً جراء غارات العدوان الأمريكي على محافظتي صنعاء وحجة. وأشارت مصادر محلية إلى تعرض محافظتي الحديدة الساحلية وصعدة إلى قصف جوي مماثل. وأخيرا ارتفعت حصيلة الضحايا في ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل جراء الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار وتايلاند المجاورة. وبعد أيام على الهزة الأرضية ما زال الكثيرون ينامون بالعراء في وقت تتواصل فيه الهزات الارتدادية باعثة مخاوف من انهيار مبان جديدة. وفي إطار الجهود الدولية وصل نحو 1000 مسعف إلى ميانمار، حيث تمكنت عمليات الإغاثة من انتشال مئات الناجين من تحت الأنقاض. وفي تايلاند أخفقت فرق الإنقاذ في استخراج ناجين من مبنى قيد الإنشاء بالعاصمة بانكوك انهار بسبب الزلزال. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. حديقة الأطفال تأتي بعد الاستعراض في الساعة 4:13 عند 4:44 الكتاب الصوتي. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 5 تماما عند 5:15 العاشرة حكاية وعبرة. من أجل حياتك، برنامج يأتيكم في الساعة 5:25 عند 5:38 منتدى الأمثال. في تمام 6 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة أخرى عند 6:10 كلامكم نور. معارج النور تأتيكم في الساعة 6:23 عند 6:38 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وفي الساعة 6:44 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:51 السابعة تماما ونشر إخبارية أخرى. أحبتي نتمنى لكم أوقات نافعة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أنا وأصدقائنا الأعزاء نتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله.
أهلا ومرحبا بكم. اليوم سوف نسافر معا إلى أماكن كثيرة وجميلة.
أوه أكيد يا حنان علمتني بساط المحبة، ليس كذلك؟
نعم كذلك، وطبعا برفقة ابتساماتكم الجميلة في هذا العيد السعيد.
الله، ماذا لو كانت أيام العيد تجمع بين نفحات إيمانية؟ هل تعرفون عن ماذا نتكلم؟
نعم أحسنتم، وهل هناك أجمل من الذهاب إلى العتبات المقدسة؟ فإذا تشرفنا بزيارتهم سنحصل على الأجر العظيم.
بالتأكيد يا أصدقاء، إذن ما أحلى أن نذهب في هذه الأيام إلى زيارة المراقد الشريفة لأئمة أهل البيت وآلهم إن شاء الله، والأماكن المقدسة.
أقبل العيد السعيد بالأمان والورود وصح الطير وغنى وراء أحلى نشيد،
وكأن الروض يبدو في ركوع وسجود. يا نسيم الشوق أهلا كم دعونا كي تعود،
وكأن الروض يبدو في ركوع وسجود. يا نسيم الشوق أهلا كم دعونا كي تعود. أقبل العيد السعيد للأمان والورود وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد، أقبل العيد السعيد للأمان والورود وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد.
في حلقة اليوم أعددنا لكم يا أحبائنا وفي أولى فقرات البرنامج قصة جميلة وممتعة ومسلية،
ونرجو أن تنال رضاكم إن شاء الله. إذن يا أحبتي ننتقل الآن إلى الخالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم في قصتي هذا اليوم. أحبائي اليوم، وكما تعلمون نحن في أيام العيد، عيد الفطر السعيد، ومثل ما تعرفون أن سمير وأباه وأمه وأخته مريم قد ذهبوا يوم أمس إلى بعض الحدائق الجميلة والكبيرة في طهران، واليوم قد وعدهم أبوهم أن يأخذهم إلى بعض الأماكن المقدسة. تعالوا لنتابع معا قصة اليوم.
صباح الخير يا أبي.
وعليك السلام يا بنتي، صباح الخير مريم، أهلا بك يا مريم.
أبي نعم، تفضل لنتناول طعام الفطور.
حاضر يا ابنتي حاضر، فقط دقيقة واحدة حتى أكمل قراءة هذه الأسطر من الكتاب.
حسنا يا أبي حسنا.
سمير يا سمير.
نعم يا بابا.
هيا اترك كل شيء وتعال لتناول طعام الفطور، هيا يا بني.
حسنا يا أمي.
سمير سمير يا سمير.
نعم
هيا
يا أمي.
هيا تعال.
أنا قادم يا ماما. نعم.
هيا يا بني هيا.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا ماما؟
بخير، وكيف حالك أنت يا سمير؟
شكرا شكرا.
تفضل يا سمير اجلس هنا وأبي هنا.
حاضر حاضر يا مريم يا ابنتي العزيزة حاضر.
أنا لا أحب أن أجلس هنا، أحب أن أجلس هناك بجانب أبي.
لا تخالف كلام أختك يا سمير، فهي المسؤولة أولى اليوم لأن هي التي أعدت الطعام مع أمي.
نعم هذا صحيح، لقد ساعدتني مريم كثيرا في المطبخ اليوم.
أحسنت.
لا تهتم يا أمي بعد الآن، ما دمت أنا موجودة فسوف لن تشعري بالتعب بعد الآن.
لقد كبرت مريم يا أم سمير وأصبحت تساعد أمها في أمور البيت.
هيا لنأكل بسرعة حتى نخرج إلى الأماكن المقدسة التي وعدنا بها أبي.
صحيح نعم.
أنت دائما تحب الخروج مبكرا يا سمير، لذلك تأكل طعامك بسرعة جدا.
نعم، هل تعرف يا سمير أن تناول الطعام بسرعة ليس جيدا على صحتك؟
هذا صحيح يا ولدي. نعم.
ومن قال لك ذلك يا مريم؟
خلال شهر رمضان المبارك كنت أستمع إلى محاضرات رمضانية بعد الإفطار. لقد تعلمت أشياء كثيرة من تلك المحاضرات.
حسنا يا مريم، سوف أكل ببطء حتى لا تسوء صحتي يا أختي.
هيا هيا يا أولاد، كلوا واشربوا حتى نخرج اليوم إلى بعض الأماكن المقدسة كما وعدتكم يوم أمس.
وإلى أين ستكون رحلتنا اليوم يا أبا سمير؟
نعم، ستكون رحلتنا اليوم أولا يا أم سمير إلى مرقد السيد صالح حفيد الإمام الكاظم عليه السلام، والذي يدعى إمام زاد صالح.
مرقد إمام زاد صالح؟
نعم يا مريم، نعم يا ولدي يا سمير.
وأين يقع هذا المرقد؟
يقع شمال مدينة طهران، وهناك لما نصل سوف أشرح لكم من يكون إمام زاد صالح.
طيب أرجوكم لا وقت للكلام الآن، كونوا بسرعة حتى نذهب. هيا
سمير لا يعرف الانتظار أبدا.
نعم يا أبو سمير، هيا نحاول الطعام. هيا
وفعلا أعزائي الحلوين، خرج أبو سمير وعائلته أم سمير وسمير وأخته مريم، ركبوا السيارة وتوجهوا إلى مرقد صالح حفيد الإمام الكاظم عليه السلام.
ما أجمل هذا المكان، ما أروع.
فعلا إنه مكان رائع وجميل.
نعم يا أولاد.
وهل سنبقى هنا واقفين أم ندخل لنرى معالم هذا المكان؟
نعم نعم نعم، سوف ندخل. هيا بنا. هيا
أبي يا بابا.
نعم،
ما هي فائدة زيارة الأماكن المقدسة؟
يا بني اسمع جيدا، وأنت يا مريم.
نعم.
هناك فوائد عديدة في زيارة القبور، خاصة قبور آل البيت عليهم السلام. أولا كما قلت إن السيد صالح هو حفيد الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
عليه السلام.
ثانيا فإن زيارة الصالحين من المؤمنين، ولا سيما أئمتنا الأطهار يا أولادي وأبنائهم وأحفادهم، تمنحنا القوة والعزيمة لكي نسير على خطاهم وعلى دربهم يا أولاد.
ألم تسمع بزيارة الناس دائما لقبور آبائهم أو أمهاتهم أو أولادهم يا سمير؟
نعم يا ماما، سمعت كثيرا.
إذن فزيارة الأئمة وأحفادهم لها أهميتها الخاصة يا بني، لأنهم أئمة معصومون وهم أحفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم هذا صحيح.
انظروا انظروا إلى المكان، كم هو جميل يا أولاد.
نعم يا أبي، منذ وصولنا إلى هنا قد أعجبني المكان كثيرا، خاصة الجبال القريبة التي شاهدتها وأنا في السيارة.
حسنا حسنا يا أولاد، لندخل الآن داخل الحرام ونصلي ركعتين لحفيد الإمام الكاظم عليه السلام صلاة الزيارة.
تعالي يا مريم، تعالي معي ندخل نحن أيضا لكي نصلي داخل الحرم.
هيا هيا لنذهب جميعا. هيا لنذهب.
Thank you. أحبائي، بعد أن صلى الجميع صلاة زيارة على روح صالح حفيد الإمام الكاظم عليه السلام، قال الأب:
والآن يا أولاد، بعد أن تعرفتم على هذا المرقد الشريف، سوف أخذكم بعد قليل إلى مكان آخر من الأماكن المقدسة في طهران.
يا إلهي، الأماكن المقدسة.
إلى أين ستأخذنا يا أبي؟
سوف نذهب بعد قليل يا أولاد إلى مرقد السيد عبد العظيم الحسني.
صحيح، لقد اشتقت إلى هذا المكان كثيرا منذ وقت طويل، وأنا لم أذهب إليه يا أبا سليم.
وأين يقع هذا المكان يا بابا؟
يا بني، لنذهب أولا خارج الحرام، ومن ثم نركب السيارة وننطلق إلى مرقد السيد عبد العظيم الحسني في منطقة ري يا أولاد.
يا بابا، طيب.
أنت دائما تتعجل يا سمير.
يا مريم، يا حاضر يا
حاضر.
وفعلا يا أحبائي، انطلق الأب مع أسرته باتجاه مرقد السيد عبد العظيم الحسني. وهناك لما وصلوا قال سمير:
يا بابا، لقد قطعنا مسافة طويلة.
نعم، فنحن كنا شمال العاصمة، والآن أصبحنا في الجنوب. نعم يا بنتي، نعم يا مريم.
أبي،
نعم يا بنتي.
من هو السيد عبد العظيم الحسني؟
يا مريم، إنه من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتلميذ الإمام الهادي عليه السلام، وهو من العلماء الكبار. نعم
يا مريم، هنا يأتون الناس خصوصا في المناسبات الدينية مثل الأعياد وأيام وفاة أحد الأئمة عليهم السلام.
نعم،
يصلون ويوزعون الحلوى أو بعض المأكولات، ويقضون أوقاتهم بقراءة الأدعية وزيارة على روح الأئمة.
يا أمي.
نعم يا سمير.
في الحقيقة أنا أتمتع كثيرا في هذه الأماكن، وأشعر بالراحة، وأحب أن أبقى هنا وقتا طويلا.
هل تأتي معي؟
إلى أين؟
هناك، إلى داخل الحرم.
حسنا، هيا نذهب يا أختي. هيا
نذهب.
اذهبا يا أولاد، ولكن انتبه يا سمير لأختك مريم، ولا تبتعد كثيرا.
طيب يا بابا.
حسنا، هيا لنذهب. هيا يا أخي.
نعم.
لحظة من فضلكما يا أولاد، سوف أتي معكما.
لا يا أم سمير، اتركهما لوحدهما، لا تخافي عليهما.
إذن انتبه جيدا يا أولاد.
هيا يا سمير.
حاضر يا أمي، حاضر.
هيا نذهب يا سمير.
هيا نذهب. وانتبه جيدا.
وهكذا ذهب سمير وأخته مريم إلى مرقد السيد عبد العظيم الحسني، بينما ظل الأب والأم يهيئان الطعام وبعض الحلوى. وكان المكان جميلا جدا ومزدحما بالزائرين الذين جاءوا من كل مكان من أنحاء البلاد ومن خارج البلاد، وذلك بسبب حب الناس لزيارة المراقد وزيارة الأماكن المقدسة. وبعد أن قضت عائلة أبي سمير وقتا طيبا وممتعا، عادوا بعد ذلك إلى البيت، وكان سمير يشعر بالسعادة والفرح، وكانت فعلا أياما حلوة وجميلة قضاها أيام العيد السعيد. أحبائي، حتى الحلقة القادمة أستودعكم الله، وإلى اللقاء.
أبناءنا الحلوين، نتمنى لكم أوقاتا سعيدة وعيدا سعيدا، وكل عام وأنتم بألف خير.
كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب، عساكم من عوادة إن شاء الله، وإن شاء الله يعود عليكم بالخير والبركة والفرحة والسرور إن شاء الله. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من قصة اليوم التي
التي قدمناها لكم ضمن برنامجكم حديقة الأطفال الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، ونشكر الخالة هدى على هذه القصص الجميلة والحكايات الحلوة. الآن إلى
أنشودة اليوم،
نستمع معا.
أصدقائنا، لا تنسوا أن المراقد الطاهرة تتواجد في أماكن كثيرة.
عند زيارتنا لها يا أصدقاء نحصل على الثواب الكثير إن شاء الله، لكن تذكروا
أنهم الأئمة وأحفادهم هم طريقنا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى.
فكما كنتم يا أحبتي في شهر كامل على صلة بالله بالصلاة والصيام والأعمال الخيرة والطيبة،
فإن زيارتكم لهذه المراقد المقدسة ستزيد وترفع درجاتكم عند الله
إن شاء الله، وستزيد حسناتكم بإذن الله.
ومرحبا بكل أصدقائنا.
الآن نستمع إلى أصواتكم الجميلة، إلى مشاركاتكم الحلوة.
السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، أيامكم سعيدة بناسبة عيد الفطر المبارك، الله يتقبل صيامكم. أنا اسمي محمد باقر زين العابدين من العراق، أسكن في محافظة كرب المقدسة. الحمد لله الذي وفقني صيام شهر رمضان كله. وأول شيء أشوفه بي بالعيد نصلي صلاة العيد وصلاة الصبح بيتنا، بعدين نروح اليوم شفينا ونزور لأمنا كلهم ونقرأ نصلي صلاة الزيارة ونقرأ أدعية، وما أندعي الروحي بس، أندعي كل المسلمين، أندعي الأهلي، أندعي الله ينصر العراق، وبعدين نرجع للبيت نسريح من ناكل روح الأقربعنا وبيجي نزورهم ونعايدهم ونلبس ملابسنا الجديدة. كل عام وانتم بخير ونروح كل أقربعنا. وأنا أيام مو بس أيام العيد أزور الأئمة ومع الحسين، كل الأيام أزور الأئمة، خاصة بالمناسبات أزور مع علي وأزور مع الحسين وأزور مع الكرم، وكل الأئمة موجود وكل الأئمة قريبين عني. وعندي ينصر الإسلام وينصر كل الناس ويوفقني أصوم السنة الجاية، وهذا مو أول سنة أنا أزور، كل مدة أزور سوا، كل سنة وكل عام وانتم طيبين وكل الناس طيبين وفرحانين. كل عام وانتم بألف خير.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أنا هنا في إيران يتواجد مقام لأحد الأئمة الأطهار عليهم السلام، وهو الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام.
هناك أيضا يا جنان مراقد للأئمة عليهم السلام في العراق وفي السعودية.
نعم، زيارتنا لهذه الأماكن تشعرنا بقربنا منهم
وتحملنا أمانة السير على الطريق الصحيح الذي علمونا إياه.
تأكيد يا حنان.
يا جنان، ننتقل معا إلى فقرة
طرائف. قال الأب البخيل لابنه: بني، عليك أن توفر في كل شيء حتى في الامتحان.
فأجاب الابن: لا تقلق، اليوم لن أكتب شيئا في الامتحان، فقط اسمي، لا تقلق.
المعلم للتلميذ: ماذا أفعل معك؟ دائما تتأخر، لما أنت دائما تتأخر؟
فأجاب التلميذ: وأنا ماذا أعمل؟ أنتم تدقون الجرس قبل حضوري.
ندعوكم من هنا إلى زيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام، والذي يقع في مدينة مشهد المقدسة بإيران.
ولكن لا تنسونا يا أحبائنا من دعائكم الجميل عند زيارتكم إلى أحد المراقد الطاهرة، وطبعا طبعا لا تنسوا الدعاء لجميع أطفال العالم
إن شاء الله. والآن يا أصدقاء إلى فقرتكم التي تزيدكم معلومات إن شاء الله، ونرجو أن تكون ممتعة لكم أيضا إن شاء الله، ألا وهي
فقرة هل تعلم؟ أعلم أن عمر رمش العين ما يقارب 150 يوما، ولكنها تتجدد بشكل دائم.
هل تعلم أن الفيلة قد تحزن وتذرف الدموع أحيانا كالإنسان؟
هل تعلم أن أطول فترة طيران سجلت حتى الآن لدجاجة كانت 14 ثانية؟
هيا أحبائي، هل استمتعتم واستفدتم من فقرتنا لهذا اليوم؟ شكرا لكم، أعرف أن إجاباتكم كلها نعم. الآن يا أصدقاء نقف عند فقرتنا الأخيرة، ألا وهي
فقرة حكايات متنوعة.
اليوم يا أصدقائي مع صديقنا جحا وضيف الله.
يوم من الأيام يا أصدقائنا جاءت امرأة جحا وقالت له في غضب وحدة: لا أدري ماذا حدث لابننا، فهو لا يمتنع عن البكاء مهما فعلت له. فأجاب جحا: إنني اليوم متعب يا زوجتي، وكفاني ما ألاقيه من التلاميذ الذين أعلمهم بالمدرسة، فخذي طفلك. نعم يا أحب أنا. فقالت له زوجته: لقد كلت يداي من حمله وهزه، فخذه حتى أعد لك طعام العشاء، وقد تستطيع تهدئته وإسكاته. فقال جحا في دهشة: لقد وجدت الحل، خذي هذا الكتاب الذي هناك، ضعيه أمامه وقلبي أوراقه. فأخذت زوجته الكتاب وقالت: جحا، أتمزح معي؟ أم أصبحت سخرية لك؟ ماذا يفعل هذا الكتاب للطفل؟ فقال جحا: هذا الكتاب كلما أقرأه على التلاميذ في المدرسة يحوم عليهم النوم، وبعضهم ينام نوما عميقا. فقالت زوجته: أوه، وماذا تظنه يفعل لابننا يا جحا؟ قال جحا: طالما أن التلاميذ الذين هم أكبر منه سنا ينامون كالمسحورين من تأثيره، فكيف لا يؤثر على هذا الطفل الصغير؟ وفجأة سمع جحا طرقا على باب بيته، فقال لزوجته: انظري من الطارق في هذا الوقت. فلما فتحت زوجته الباب رأت أحد القرويين فسألته: من أنت؟ فقال الرجل: لي شغل مع صاحب الدار. فنزل إليه جحا، فلما رآه سأله: ماذا تريد؟ فقال الرجل: أنا ضيف الله. قال له جحا: انتظر، انتظرني، سوف آتي لك بالطعام. نعم يا أحبة أنا. وبعدما ذهب جحا ليجلب له الطعام ويعطيه لهذا الفقير مضت عدة دقائق، فلما عاد جحا إلى الغرفة شاهد زوجته نائمة هي وطفلها وبجانبهما الكتاب، فقال: ألم أقل لك إن هذا الكتاب ينام منه الكبار والصغار؟ أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية صبر ونصر دروس من كربلاء. سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الرابع من الكتاب وتحت عنوان الأخطار الحافة بالمجتمع اللبناني، يقدم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله إضاءات على أهم المخاطر التي تهدد المجتمع اللبناني مثل ملف المخدرات، حيث ينتهي إلى القول إنه ملف أدى إلى انهيار كثير من العائلات وضياع أطفالها، وما ظهر في مجتمعنا في فترة سابقة حول بيع الفتيات ليس معزولا عن موضوع المخدرات الموجودة في البلد. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إذن نحن أمام ملف في غاية الخطورة، وعلينا جميعا أن نرفع صوتنا في قباله كما نرفع الصوت في أي مطلب شعبي نطالب به، لأن خطورته أكبر، والسبب تفشيه في كل المناطق اللبنانية دون استثناء. نعم، يمكن أن تتفاوت النسبة قليلا بين منطقة وأخرى، ولكن في العموم الخطر منتشر في كل المناطق، وحتى البلدات والقرى المحافظة دخلت إليها المخدرات. إذن هذا الخطر يعتبر من أكبر المنكرات التي يجب أن نواجهها، والعمل على مواجهته لا يتنافى مع المسؤوليات الأخرى والتي سبق أن أشرنا إليها، بل هو مداعم للمواجهات الأخرى، لأننا لو اكتفينا بحماية الحدود وتركنا مجتمعنا عرضة لهذا الفتك والتدمير، فإنه لن يبقى لنا مجتمع للدفاع عنه. ولا نبالغ، مهما رفعنا مستوى الوقاية فإن بعض الدول تحكم على من يرتكب جرم بيع المخدرات أو تهريبها أو ترويجها بالإعدام، وذلك لفداحة هذا الأمر. ولو أنني أسأل أيهما أخطر على المجتمع، تكفيري يزرع عبوة فيقتل 3 أو 4 من شبابنا الأبرياء، أو مجرم يدخل الثانوية ليحول شبابنا إلى مدمن مخدرات، لقلت إن الثاني أخطر. فالأول باجتيازه السواتر وتسلله إلى داخل بيئتنا إنما يشكل خطرا محدودا يمكن ردعه بتعزيز الإجراءات الأمنية، كما أن ضحاياه ارتفعوا إلى ربهم شهداء أبرياء، قد يكونون خسروا الدنيا لكنهم ربحوا الآخرة. أما الثاني فخطره لا حد له، وضحاياه سيخسرون الدنيا والآخرة. المسؤوليات المترتبة لمواجهة هذا الخطر. إذن ما هي المسؤولية إزاء هذا المنكر؟ صنفت فريضة النهي عن المنكر في الفقه وفق مستويات ثلاثة: باليد وباللسان وبالقلب. فأما النهي باليد فهي مسؤولية الحكومة، حيث يعتبر النهي في الفقه مسؤولية الحاكم الشرعي، فالأصح تحميل هذه المسؤولية للجهة التي تدير البلد بمعزل عن الدخول في تفاصيل حقوقية وقانونية، وليس مطلوبا من أحد غيرها النهي باليد، بل السلطة هي المعنية بذلك، بأن تعتقل وتداهم وتسجن وتقاضي وتحاكم وتغرم كل من تثبت له علاقة بهذه الجريمة. ولكن ذلك لا يعني رفع المسؤولية عن عامة الناس، فليست السلطة وحدها معنية، بل نحن أيضا معنيون كشعب أو كمقاومة بالنهي عن هذا المنكر، وذلك بالقلب واللسان. وليس الكلام هنا على نحو الاستحباب، بل هو واجب شرعي لا ينبغي التخلف عنه، وإلا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. فعلينا بداية أن نرفع أصواتنا جميعا مطالبين الدولة بتحمل مسؤوليتها على أتم وجه، ولا ينحصر ذلك بواجبها الأمني فقط، بل المعالجة الحقيقية تقتضي وضع خطة متكاملة تبدأ من مسألة تأمين الزراعات البديلة، وهنا أذكرها كجملة معترضة، لا يذهبن الوهم إلى أنني أعتبر غياب الزراعات البديلة يشكل مبررا شرعيا أو قانونيا أو أخلاقيا لزراعة المخدرات. أعود فأقول، تبدأ من مسألة تأمين الزراعات البديلة إلى ضبط أوضاع المدارس إلى التوجيه والتثقيف على مختلف المستويات الإعلامية والتربوية، إلى تحديد مسؤولية السلك القضائي، ثم إلى الشق الأمني، أي خطة شاملة ومحكمة ومدروسة تتناول كل المستويات، ولا يحتمل هذا الأمر أي تأجيل أو تسويف، وبهذا تتعلق مسؤولية الدولة. أما مسؤوليتنا المباشرة نحن عامة الشعب، فإن علينا مسؤولية تجاه تجار المخدرات ومروجيها، وأخرى تجاه شبابنا وأولادنا الذين يتورطون في تعاطي المخدرات. فأما تجاه تجار ومروجي المخدرات فالمسؤولية الأولى أن ننكر فعالهم بالقلب، أي أن نثبت في فهمنا وثقافتنا أن تجارة المخدرات وترويجها وزراعتها هي أمور منكرة لا تعود علينا إلا بالفساد، وأنها مما يغضب الله عز وجل ومما يرفضه الدين والعقل، وهذا معنى الإنكار بالقلب. وأهمية هذا الجانب أن غيابه قد يؤدي بالمجتمع مع تعاقب الأزمنة إلى تحول هذه الارتكابات إلى أمور طبيعية، فتصبح تجارة المخدرات واحدة من التجارات السائدة التي اعتاد الناس على وجودها في بيئتهم، كتجارة الألبسة أو المواد الغذائية. ثانيا، الإنكار باللسان، وذلك بأن تعمد كل فئات الشعب من عامة الناس إلى أساتذة المدارس والجامعات إلى علماء الدين إلى قادة وفعاليات الأحزاب السياسية إلى غيرها من الفئات أن يعمدوا إلى نهي هؤلاء التجار من أبناء عائلاتهم وقراهم ومناطقهم عن فعالهم بكل وسائل الوعظ والزجر الممكنة، أن يوضحوا لكل تاجر أن فعاله تقتلنا وتحرق بيئتنا وتدمر بنى مجتمعنا، وأن ما يقوم به هو أخطر علينا من كل مساعي العدو الإسرائيلي والعدو التكفيري. ومن كان يخاف على نفسه من مواجهتهم ونهيهم فليستند إلى من لا يخاف من أصحاب النفوذ والسلطة والسطوة. ولسنا نطلب هنا إلا ما يرضي الله ويحفظ بيئتنا، فهل تقوم هذه الفعاليات الشعبية بهذا الدور؟ لا علم دقيقا عندي حول نسبة التوجه نحو هذا النهي باللسان، ولكن المقطوع عندي أن حجم الجهد المبذول في المدن والقرى والأحياء غير كاف. وعلى صعيد الشخصي فإني سأعتبر هذا واجبا شرعيا ملقا على عاتقي، وأخاطب هنا كل تاجر مخدرات وكل مروج في لبنان، أخاطبهم أولا بالمنطق الإنساني والأخلاقي والديني والوطني، أخاطبهم أن كفاكم قتلا وتدميرا لشبابنا وأهلنا وقرانا ومدننا وأمننا واقتصادنا وأخلاقنا، وأن اتقوا الله وخافوه، وإن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا وأصحاب قيم أخلاقية، ليكن لكم حد أدنى من الحس الإنساني. ألا ترون أثر بضائعكم المدمر في مجتمعكم وأهلكم؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تقدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بخصوص تهديدات ترامب العلنية. 4 شهداء وعدة مصابين بعدوان للاحتلال على ضاحية بيروت الجنوبية. استمرار قصف الاحتلال على غزة واستشهاد نحو 100 شخص منذ بدء عيد الفطر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قدمت إيران شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بخصوص